الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الجامع أو باب جامع، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. اقرأ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا
ولا
ذلك.
عندك ولا كفارة ولا لا؟
لا.
نعم، في نسخة ولا كفارة.
وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم،
وفي نسخة دون وتلا قوله، يعني وأقم الصلاة لذكري. نعم.
ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلها إذا ذكرها.
نعم، هذا الحديث فيه بيان متى تقضى الصلاة الفائتة، بنوم أو نسيان. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة في باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فليصلي إذا ذكرها. ومسلم من طريق همام بن عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. وهذا لفظ البخاري، إلا أن قوله فليصلها بذكر ضمير المفعول به هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري فليصلي بحذفه، ولفظ مسلم أبين في المراد كما قال الحافظ ابن حجر. ورواه مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها. وذكر الحديث. ولعل الحافظ ذكر رواية مسلم لأن فيها زيادة لفظ النوم. وهذا الحديث من نسي صلاة أي ذهل عنها، وفي رواية مسلم غفل عنها. والغفلة والنسيان خلاف الذكر والحفظ، فليصلها. هذا لفظ مسلم، فليصلها إذا ذكرها، يعني وقت تذكره لهذه الصلاة، وقت تذكرها وزوال النسيان عنه. ولا كفارة لها، هكذا في العمدة والذي في الصحيحين بدون الواو، والمعنى لا شيء يستر تلك الصلاة المنسية ويجزئ عنها إلا ذلك، أي إلا فعلها حين تذكرها. فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار، ولا يلزم فعل غيرها من صدقة أو غيرها. وذكر قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، جاء في رواية المثنى عن قتادة عند مسلم: فإن الله يقول. وهذا تعليل في مقام الاستدلال. والخطاب لموسى عليه السلام حين كلمه الله تعالى بوحي الرسالة، ومعنى وأقم الصلاة يعني افعل على وجه الكمال. وقوله لذكري، اللام للتوقيت، فهي بمعنى حين، أي حين ذكرك إياي. ووجه الاستشهاد بالآية أن نسيان المرء لصلاته يكون حين غفلته عن ذكر الله، فإذا ذكر الله تعالى ذكر الصلاة. ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي لأجل ذكري بها، كما قال مجاهد: وأقم الصلاة لذكري، أي تذكرني. فإذا صلى عبد ذكر ربه. هذا الحديث فيه وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيها أو نام عنها ولو خرج وقتها، لقوله: فليصليها إذا ذكرها. وهذا يدل على أنها تقضى فورا، تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ. ثم إن هذا دين واجب عليه، والواجب براء ذمته منه، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وأيضا أنه لا يلزم مع قضائها شيء آخر، لأنه لم يذكر شيئا مع القضاء، وأنه لا يجزى عن فعلها توبة ولا استغفار ولا صوم ولا صدقة ولا غيرها، ولا يلزم مع قضائها شيء آخر من صدقة أو غيره. نعم، اقرأ حديث الذي يريه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
نعم، هذا الحديث فيه حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، أن معاذ بن جبل، مر معنا ترجمته، عشاء الآخرة يعني صلاة العشاء المعروفة لدينا الآن، عشاء الآخرة، وهذا فيه حكم اقتداء المفترض بالمتنفل. ثم يرجع إلى قومه، يعني إلى قبيلته، وهم بنو سلمة، ومنازلهم حول جبل سلع، تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قدر ميل، وهو 1848 متر، 1848 مترا، يعني تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الصلاة أي العشاء الآخرة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العشاء الفرض، ويذهب إلى قومه يصلي فيهم، يصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهم. وهذا فيه جواز صلاة الفريضة خلف من أداها من قبل، يعني هو صلى قبل وصلى النافلة تصلي خلفه. تجد بعض الناس يصلي النافلة في الخلف، يأتي شخص ويصلي بجواره فيتم نافلته على ما هي، ويكون له نافلة ولمن كان بجواره فريضة. فيه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه صلى فريضة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيعيد تلك الصلاة، يعني فيعيد تلك الصلاة إماما بهم، وهي له نافلة ولهم فريضة. طيب، اقرأ الحديث الذي يليه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر.
والعشاء الآخرة بناء على أن هناك عشاء أولى، وهي ماذا؟ المغرب. وهذا فيه جواز قول العشاء الآخرة لهذا الحديث. نعم.
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، هذا فيه حكم سجود المصلي على ثوبه، في شدة الحر، يعني قوة وهج الشمس، وذلك في أيام القيض، أيام القيض شدة الحر، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الظهر. وهذه الصيغة لا حكم المرفوع، بخلاف يعني هذه الصيغة لها حكم المرفوع بلا خلاف، بلا خلاف يعني لا خلاف فيها، لأن الظاهر تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلمه به. ولهذا صرح أنس رضي الله عنه بالمعية في صلاتهم معه، أن يمكن جبهته، هذا لفظ مسلم، أي يثبت جبهته حتى تستقر، ولفظ البخاري أن يمكن وجهه أو يمكن وجهه، بسط ثوبه يعني الذي هو لابسه، بمعنى وضعه مبسوطا على الأرض، وليس المراد ثوبا منفصلا معه كما قال بعضهم، لأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لا يملكون ثوبين يصلون فيهما، فكيف يجدون ثيابا يصلون في بعضها ويتقون الأرض ببعضها؟ والثوب هنا الرداء أو الإزار، لأن الثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، يعني القطعة من القماش، قد يطلق على المخيط كالقميص وغيره مجازا، قال يعني عن الثوب نفسه قد يطلق عليه مجازا. هذا فيه جواز المصلي على ثوب أو نحوه مما يتصل به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لحر الأرض أو بردها أو وجود أشواك أو رائحة أو نحو ذلك، وهو قول الجمهور. فإن كان حائل منفصلا كالسجادة وفرش المسجد فلا بأس بذلك ولا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، والخمرة بوزن غرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
هذا فيه بيان حكم كشف العاتق في الصلاة، لا يصلي. قال ابن الأثير كان كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، لا يصلي ولا نافية، في الثوب الواحد يعني ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، قطعة قماش لم تفصل على قدر البدن الثوب، وقد يطلق على القميص مجازا كما مر معنا، وليس المراد به هنا القميص، لأن القميص ثوب ذو أكمام، والقميص يقوم مقام ثوبين لأنه يغطي أعلى البدن وأسفله. ليس على عاتقه يعني ما بين المنكبين، والعاتق هو موضع الرداء، واضح؟ ليس على عاتق. والنهي عن الصلاة، هذا فيه النهي عن الصلاة في ثوب واحد يعني إزار لا يضع على عاتقه شيء. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.